أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخير بحسب ترتيب الفصول. هذا هو الفصل التاسع، ويفترض أن يعنون ب الوجوب التخييري. والكلام يقع في بيان مقدمة، ثم بيان عبارة المصنف. مقدمة الأولى: البحث في الوجوب أو في الواجب التخييري بحث ثبوتي، يعني في إيجاد تفسير وتصوير لقضية واقعة وثابتة بحسب الأدلة. فهناك واجب ثبت بحسب الأدلة وواقع في ضمن التكاليف، وهو الواجب التخييري. ويقع البحث عن إيجاد تخريج ثبوتي لمثل هذه الظاهرة أو لمثل هذا التكليف كما سيتضح. المقدمة الثانية، أو سويها مقدمة واحدة بها نقاط بعد الأمر إليكم. في الواجب التخييري إشكال لابد من دفعه من خلال تفسير هذا الواجب. حاصل هذا الإشكال أن حقيقة الوجوب متقومة بالمنع من الترك. حقيقة الوجوب هو أن يكون ممنوعا من الترك، أن يكون المكلف ممنوعا من الترك، سواء كان المنع من الترك داخلا في حقيقة الوجوب أو في حقيقة التكليف أم من لوازمه، هذا لا يؤثر. لكن على كل تقدير هناك منع من الترك. ولكن الواجب التخييري يجوز تركه، كما لو كان من طرفين أو ثلاثة أطراف، فيجوز ترك طرف أو طرفين، مع أن كل واحد من الأطراف المتروكة ينطبق عليه الواجب. فكيف يكون واجبا وفي نفس الوقت يجوز تركه؟ هذا هو الإشكال. والبحث يقع بين الأعلام، بين الأصوليين، في الواجب التخييري هو لإيجاد تخريج ثبوتي وتوجيه ثبوتي للواجب التخييري، بحيث يبقى تحت عنوان الواجب وفي نفس الوقت يجوز ترك أحد أطرافه أو الأطراف الأخرى غير المأتي به. النقطة الثالثة: في مقام الجواب عن هذا الإشكال، الأعلام يذكرون حقيقة الواجب التخييري، فيذكرون له تصويرا وتفسيرا يعد قولا برأسه في تفسير وتوجيه الواجب التخييري. المصنف في المقام ينقل أربعة أقوال وكأنه يرفضها جميعا، ثم يأتي بتحقيق حاصل التحقيق أنه قول خامس، وسيأتي حين الحديث عن تحقيق المصنف أنه هل هو قول مستقل أو أنه يرجع إلى أحد الأقوال وإلى أي قول منها. إذا اتضحت هذه المقدمة بنقاطها الثلاث، ففي المقام ثلاثة مطالب: المطلب الأول في بيان الأقوال، والمطلب الثاني في توضيح قول المصنف، والمطلب الثالث في بيان التخيير في الأقل والأكثر. والمطلب الثالث قد يتشقق إلى نقاط، أو ربما نفصله إلى أكثر من مطلب، على كل يأتي الحديث فيه. المطلب الأول في الأقوال في تفسير الواجب التخييري. القول الأول أنه وجوب تعييني لكل من الطرفين أو الأطراف، أو من باب التسهيل طبعا، ملاحظة من باب التسهيل، نعتبر أن التخيير بين طرفين، يعني بين خصلتين، كما لو مثلا وجب فرضا في يمين في كفارة اليمين مثلا إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذا إذا عجز فينتقل لصيام 3 أيام، لكن الآن نقول بين خصلتين. أو مثلا في الصوم، من أفطر يوما متعمدا فهي مخير بين 3 إطعام أو صيام، إطعام 60 مسكين أو صيام 6 شهرين متتابعين أو عتق رقبة. فمن باب التسهيل نعتبره من طرفين. القول الأول يقول بأن الواجب التخييري في حقيقته تعييني لكل من الطرفين، ولكن كل واحد من الأطراف مشروط بشرط، وهو أنه يجوز تركه إذا جاء بالآخر، أو قل بتعبير آخر أن كل طرف مشروط وجوبه، كل طرف وجوبه مشروط بترك الطرف الآخر، ومع الإتيان بالطرف الآخر لا يكون الطرف الأول واجبا. فالمكلف إذا جاء بالعتق لا يجب الصوم ولا يجب الإطعام، فإذا أراد أن يترك العتق، إذا أراد المكلف ترك العتق، هذا الترك لا يكون إلا بشرط إتيان الطرف الآخر، وهكذا في بقية الأطراف. هذا القول الأول. القول الثاني أن يكون الواجب أحدهما، أي واحد من الطرفين لا بعينه، واحد لا بعينه، وهذا فيه احتمالان. الأول أنه مفهوم أحدهما، الواجب هو مفهوم أحد الطرفين، كما لو قال الوالد لأولاده مثلا، الأولاد 3 أو الولدين، من يستيقظ أولا في الصباح يسافر معي غدا. الأب يريد يسافر وما معين واحد من أولاده منه يسافر، هو يريد واحد فقط الذي يرافقه في السفر، فيقول لهم هذه القضية التي يشرع فيها هذا التشريع: من يستيقظ أولا في صباح الغد يرافقني. طبعا هذا كل واحد من الثلاثة يتأمل أن يكون هو، ويحتمل أن ينطبق عليه هذا العنوان. فهنا التخير في المفهوم، تخير مفهوم أحدهما، فيمكن أن يكون الابن الأول أو الابن الثاني أو الابن الثالث. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون واقع ومصداق أحدهما. الأول مفهوم، الثاني لا، واقع ومصداق أحدهما. فهم ما معين وإنما مردد، لكن هو في الواقع معين. بالمثال قد يتضح، إذا افترضنا أنه هذا الشخص نفسه عند أولاد الاثنين توأم، عند اثنين أولاد توأم ولدا معا، ولكن لا ريب أنه في الولادة لابد أن يولد أحدهما أولا، وبعده ولو بلحظات أو دقائق يولد الثاني. فهما من حيث الزمان عرفا يقال لهما ولدا في يوم وفي ساعة واحدة، ولكن بالدقة هناك أول وثاني. فإذا فرضنا أنهما توأم بهذه الكيفية، وأنهما يجهلان، والأب كذلك يجهل من الذي ولد أولا، من الذي سبق في الخروج من الرحم، فيقول لهم الوالد من ولد أولا يرافقني في السفر. طبعا هذا في الواقع معين، لأنه راح يرجعون للأم يسألوها من اللي ولد أول فتشير إليه، بخلاف الحالة الأولى أنه يصير الترديد بالمفهوم. في الحالة الأولى كل واحد من الأولاد يحتمل أن ينطبق عليه، لكن في صباح اليوم الثاني الذي يستيقظ أولا هو الذي يتعين في لحظة الاستيقاظ. أما في الحالة الثانية اللي هو التعين بلحاظ المصداق أو الترديد في المصداق، هو في الواقع معين، لكن الأب والأولاد يجهلون من هو الأول، والأب أيضا في مقام تشريعه لم يتشخص عنده، لكن يوكله إلى التشخص الواقعي، وهو أن أحدهما لا بد أن يكون قد ولد أولا. خب، إذا اتضح هذا، فالقول الثاني يرى بعض المحققين أن مراد المصنف هو الثاني، وأنه الترديد في المصداق، لأن الترديد في المفهوم هو خارج أساسا عن مسألة الواجب التخيري. هذا القول الثاني. القول الثالث، إن شاء الله واضح مشايخنا؟
واضح شيخنا.
القول الثالث أن يكون الوجوب تعيينيا وتعلق بكل من الطرفين أو بكل طرف، ولكن يسقط أحدهما بفعل الآخر بمجرد أن يأتي، على اعتبار أن المكلف لا يمكن أن يأتي بخصال التخيير أو بأطراف التخيير معا ودفعتان. في الغالب طبعا هذا في الغالب لا يتمكن، فإذا جاء بأحدهما يسقط الآخر، فلا يبقى مجال لامتثال أو لإتيان أو لفعل الطرف الآخر، فبمجرد أن يأتي بالصوم يسقط وجوب العتق ويسقط وجوب الإطعام. هذا التفسير أو القول الثالث. القول الرابع أن الواجب مقصود في المقام واجب معين عند الله عند في أو بلحاظ علمه تعالى. هو يعلم الواجب من الخصال بلحاظ كل فرد، ولكن لا يعين واحد لأنه يتعين باختيار المكلف، أو قل باختيار المكلفين، حيث يعلم أن بعض المكلفين سيختار الإطعام، والبعض سيختار الصيام، والثالث يختار العتق، فهو حينما أوجبه يعلم بلحاظ كل فرد أو بلحاظ كل مكلف ماذا سيختار، فيذكرها في مقام التشريع على نحو الترديد، ولكنه في علمه تعالى بلحاظ زيد معين الوجوب في حق الواجب في حقه، وبلحاظ عمر أيضا الواجب معين في حقه، لكن معين شنو في علمه تعالى. هذه الأقوال الأربعة، طبعا على وفق هذه الأقوال يفترض أنه يندفع الإشكال، فعلى القول الأول احنا اصل الاشكال شنو كان، كيف يكون واجبا وفي نفس الوقت يجوز ترك الطرف الاخر؟ على القول الاول بعد ان كان وجوب كل طرف مشروط بترك الطرف الاخر، هو بعد صار واضحا لانه هذا الوجوب ليس مطلق، صار وجوب تعييني، هو وجوب تعييني ولكنه وجوب مقيد وليس مطلق، فهو واجب إذا ترك الآخر، والآخر واجب إذا ترك الأول، وهكذا. وعلى القول الثاني ما عندنا ترديد، باعتبار أنه في الواقع هو محدد ومعين، فلا يجوز تركه، لا يجوز ترك ذلك الذي هو معين في الواقع. نعم يتعين باختيار المكلف، أو عفوا بالتالي هو باعتباره معين في الواقع، فالذي تعلق فالوجوب تعلق بذلك الواقعي، وحينئذ لا مشكلة في البين. وعلى القول الثالث أيضا المسألة محلولة، على اعتبار أن الوجوب تعييني ولكنه بإتيان واحد يسقط، فإذا سقط لا يكون حينئذ واجب ليقال أنه تركه، هو لم يترك واجبا وإنما جاء بالتكليف الأول فسقطت الأطراف الأخرى. وعلى القول الرابع أيضا المسألة واضحة، على اعتبار أنه معين في علمه تعالى، وحينما يأتي به المكلف يكتشف ما هو المعين وما هو الواجب التعييني، والباقي يتضح أنها ليست، الأطراف الأخرى ليست واجبة. هذا المطلب الأول، نقرأ العبارة ثم تحقيق المصنف. إن شاء الله واضح مشايخنا وياي؟
واضح
إن
شاء الله.
جيد. فصل، إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد، هذا القول الأول، كل واحد على التخيير، بمعنى، لاحظوا يا هذا القول الأول، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، ما يجوز تركه إلا إذا جاء بالآخر، فهذا يجوز تركه بشرط إتيان الآخر، أو وجوب الواحد لا بعينه مردد، لكن المصنف بعدين من راح يجي يشير إلى عدم تمامية ذات بالعبارة، ننتقل وراء بعدين راح يجي يقول لا بعينه مصداقا ولا مفهوما، لكن هنا أنا فقط لا بعينه، أو هذا انتهى القول الثاني. القول الثالث، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، بإتيان أحدهما يسقط الطرف الآخر، أو وجوب المعين، هذا القول الرابع، عند الله تعالى، أو وجوب المعين عند الله تعالى، هذا شنو؟ أقوال، يعني أقوال أربعة. والتحقيق المطلب الثاني، في هذا التحقيق المصنف يقول طبعا يظهر بعد ما يكمل التحقيق أنه هذا هو القول الخامس في المسألة وهو مختار المصنف. يقول لا بد من التفصيل بلحاظ الغرض، أن الغرض المترتب على الفعلين أو على الطرفين بالتخير، إذا افترضنا عندنا الآن اثنين أو فرض ثلاثة خصال الكفارة الصيام، الأمر لا يخلو في الواقع، إما أن يكون الغرض واحدا أو الغرض بعدد أفراد بعدد أطراف التخير، فإما أن يكون عندنا غرض واحد لكل من الصوم والعتق والإطعام، وإما أن يكون لا عندنا ثلاثة أغراض، غرض يتحصل من الصيام وغرض يتحصل من الإطعام وغرض يتحصل من العتق، الأمر لا يخلو، إما أن يكون هناك غرض واحد وإما متعدد بعدد الخصال. فإن كان الغرض واحدا فالواجب هو الجامع لتلك الأطراف المتعددة، لا يكون حينئذ الواجب متعدد، وإنما في الحقيقة والواقع الواجب واحد وهو ذلك الجامع بين الخصال الثلاث. فالغرض إنما يترتب على الجامع، والغرض يبعث ويدفع للمشرع لأن يأمر بذلك الجامع. خب لماذا يصار إلى إذا كان الغرض واحدا لماذا لابد أن يكون الواجب هو الجامع؟ يشير المصنف أنه اعتمادا على قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، فإذا كان الغرض واحدا والغرض هو معلول في مقام وجوده إلى الفعل، بإتيان الفعل يتحقق الغرض، فسبب وعلة وجود وتحصيل الغرض هو ذلك الفعل الذي يقوم به المكلف. فإذا افترضنا أن الغرض يتحصل من الأطراف، من الطرفين أو من الأطراف الثلاثة، هذا يلزمه أن يكون المعلول له أكثر من علة، هناك علل متعددة وأسباب متعددة لمعلول واحد، وهذا محال، فإن الواحد لا يصدر إلا من واحد، ولو صدر الواحد من كثير، الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، لزم اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد، وقد ثبت في محله أن هذا باطل، لا يمكن أن يصدر الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير. إذن الفرضية الأولى إذا كان غرض واحدا فلا بد أن يكون الواجب واحدا وهو الجامع بين الخصال الثلاث. إن قلت طب إذا كان الواجب واحد فما هو الواجب، فما بماذا يتحقق ذلك الجامع؟ بأي واحد من هذه الثلاثة؟ يقال نعم يتحقق بأي واحد من الخصال الثلاثة، سواء كان العتق أو الصيام أو الإطعام، والتأخير هنا عقلي، يعني أن الجامع يتحقق بأي واحد من هذه الثلاثة، والعقل هو الذي يخير أنه المكلف له أن يختار الأول أو الثاني أو الثالث. نعم هو تأخير عقلي، ولكن حيث أن الشارع كشف هذه الأطراف فينسب إليه ويقال بأن التخير شرعي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الغرض متعددا بعدد أطراف التخير، بأن يكون للعتق غرض وللصوم غرض وللإطعام غرض. في مثل هذه الحالة يتعلق الوجوب بكل واحد من الأطراف، بكل واحد من الخصال الثلاثة. ولكن يجوز ترك كل من الأطراف إلى البدل، يعني يجوز ترك الصوم إذا جاء بالعتق، ويجوز ترك العتق إذا جاء بالإطعام، ويجوز ترك الإطعام إذا جاء بالصوم، وهكذا. وهذه الحالة مصنف يشير على أن هذه الحالة هي حالة الإرادة الوسطية بين الوجوب التعييني وبين الاستحباب، فهو من جهة أشد من الاستحباب، لأن الاستحباب يجوز ترك المتعلق مطلقا، وفي المقام يجوز ترك المتعلق ولكن بشرط إتيان متعلق آخر. ومن جهة أخرى هو أضعف من الوجوب التعييني. لماذا؟ لأن الوجوب التعييني لا يجوز ترك المتعلق مطلقا، لكن في المقام يجوز تركه إلى البدل، فهو حالة برزخية. الوجوب التخيير راح يصير حالة برزخية بين الاستحباب وبين الوجوب أو بين الواجب التعييني. ثم يشير المصنف إلى أن هذا الوجوب، هذا الحالة البرزخية الوسطية، لا يعرف بحقيقته وإنما بآثاره، بعبر عنه بتوابعه أو بتبعاته، اللي هو يعني آثار ولوازم، آثار ولوازم هذا الواجب، يعرف وجود ذلك التخير. ما هي هذه الآثار؟ أولا ثلاث آثار ممكن أن تذكر. أولا أنه لا يمكن تحصيل الأغراض جميعا، ويعني هذا الآن احنا افترضنا عندنا كم غرض؟ غرض للصوم، غرض للإطعام، وغرض للعتق. لا يمكن للمكلف أن يجمع بين هذه الأغراض الثلاثة، لأنه إن جاء مثلا بالإطعام وبإتيانه يتحقق الغرض من الإطعام، يمتنع تحصيل الأغراض الأخرى، لأن تحصيل الغرض الأول يمنع من تحصيل الغرض الثاني ويمنع من تحصيل الغرض الثالث. وإلا لو كان بإمكان المكلف إتيان الأطراف جميعا وتحصيل الأغراض جميعا للزم أن يكون الواجب تعييني لا تخييري، يعني الأطراف جميعا كل واحد منها هو واجب تعييني في نفسه. فإذا هذا الأثر الأول، وهو أنه لا يمكن الجمع بين الأغراض وإنما بإتيان غرض يمنع بتحصيل غرضين يمنع من تحصيل الأغراض الأخرى. الأثر الثاني، عدم جواز ترك كل طرف إلا إلى بدله، لا يجوز ترك كل الأطراف وإنما كل طرف يجوز تركه إذا جاء ببدله أو بعرض بما هو في عرضه. وإلا لو كان لا يجوز، لو كان كل طرف لا يجوز تركه مطلقا لصار واجبا تعيينيا، لأن هذا شأن الواجب التعييني أنه لا يجوز ترك المتعلق مطلقا. هذا الأثر الثاني. والأثر الثالث هو وحدة العقاب والثواب، فإذا جاء بواحد أو باثنين أو بجميع الأطراف ليس له إلا ثواب واحد، وإذا تركها جميعا ليس له إلا عقاب واحد. وهذا يعني أن الأطراف الثلاثة لا تجتمع بالوجوب التعييني، وإنما واحد منها هو الواجب، وإلا لو كان يثاب على الجميع بإتيان الجميع ويعاقب على الجميع بترك الجميع لكان هذا واجبا تعيينيا وليس واجبا تخييريا. إذن على هذا يتضح أن هناك عفوا أن يتضح أن هناك نحو وجوب أو كما يعبرون سنخ وجوب ليس هو من نحو الاستحباب، لأنه لا يجوز ترك الأطراف جميعا، ولا هو من نحو الوجوب لأنه يجوز ترك بعضها. فإذا هو حالة برزخية، يعني كل من نجي نشير إلى هذا الصوم والعتق والإطعام، إذا أشرنا إلى العتق نقول هذا شنو يجوز تركه أو لا؟ يجوز تركه، فراح يشترك مع الاستحباب في جواز الترك، ولكن يختلف عن الاستحباب أن هذا لا يجوز، لا الاستحباب لا يجوز الاستحباب يجوز تركه مطلقا، بينما هذا يجوز تركه بشرط إتيان الطرف الآخر. ونفس هذا العتق نقول هذا هو لا يجوز تركه لأنه واجب، لا يجوز تركه، لكن هذا عدم الجواز ليس كعدم الجواز في الوجوب التعييني، لأن هذا نشير إليه إلى العتق ونقول لا يجوز تركه إن لم يأتي بالأطراف الأخرى، وإلا إذا جاء بأحد الأطراف الأخرى جاز تركه. خب بعض الأمور بعد أثناء التطبيق، قال إن شاء الله واضح مشايخنا وياي؟
لا
شيخنا
واضح.
قال والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، يعني كل واحد من الأطراف يقوم بالغرض يحصل الغرض، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به بأحدهما تمام الغرض. فإذن هناك غرض واحد يتحصل من كل واحد، يتحصل بأي واحد من الطرفين، ولذا بناء على أنه يتحصل تمام الغرض بإتيان أحدهما يسقط به الأمر، يسقط بتحصيل الغرض الأمر. كان بناء على هذا كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخير بينهما بحسب الواقع شنو عقليا لا شرعيا، بحسب الواقع التخير عقلي، ولكن بحسب الظاهر حيث أن الشارع هو الذي كشف هذه الأطراف فهو تخير شرعي، وكان التخير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، وذلك لوضوح. راح يعلل لماذا بإتيان أحد الأطراف يتحصل تمام الغرض ولا يمكن أن يكون كل واحد من الأطراف يحصل تمام الغرض، وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان، ما ممكن أن يصير كل من الطرفين كل واحد منهما هو المحصل، يعني كل واحد منهما معا كل منهما يحصل الغرض الواحد، لأنه راح يلزم شنو صدور الواحد من الاثنين، لا يكاد يصدر أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لابد أن يكون جامع هو الذي يكون متحصلا أو هو الذي يكون محصلا لذلك الغرض، لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. طبعا بعض المعلقين محققين شراح وقف على هذه العبارة وشرحها تفصيلا، مع أنه هذا شنو هذه قضية فلسفية يفترض أنها درست وبحثت في محلها، أنه لابد أن يكون بين العلة والمعلول السنخية بمعنى وحدة الحقيقة، ولا يكون كل شيء يصدر، وإلا كان كل شيء يصدر من كل شيء. النار لا تصدر إلا ما هو من سنخها وهو الحرارة، والثلج لا يصدر إلا ما هو من سنخه وهو البرودة. وإلا لو تنازلنا عن قاعدة السنخية لأمكن صدور النار الحرارة من الثلج، وأمكن صدور البرودة من النار، وهو واضح البطلان. على كل يعني احنا ما وقفنا، ما شكلنا مطلب او نقطة مستقلة في بيان هذه القاعدة، لانها يفترض واضحة في محلها. ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول وعليه، فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. على اعتبار راح يجي سؤال انه اذا كان في الواقع هو المحصل للغرض واحد، فلماذا امر بالطرفين؟ يقول لبيان، على اعتبار انه كل واحد من الطرفين مستقلا يمكن ان يكون هو يعني كالتخيير العقلي بين افراد الصلاة ضمن الوقت المحدد. فكل فرد صلاتي يأتي به في الوقت يكون محصلا للغرض، سواء كان في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث إلى آخره. هذا الشق الأول من حديث المصنف. وإن كان بملاكي، يعني إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاكي أنه يكون في كل واحد منهما غرض، يعني الغرض مو واحد وإنما لا عندي أطراف ثلاثة في الواجب التخييري، فهناك أغراض ثلاثة، عد اثنين غرضين، خمس أطراف خمس أغراض، وهكذا. وإن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه. هذا الأثر الأول، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كل غرض لا يتحصل مع تحصيل الغرض الآخر. كان إذا كان هكذا، وإن كان كان كل واحد واجبا بنحو من الوجوب. لاحظوا، نحو من الوجوب، شكل من الوجوب، سنخ من الوجوب. شنو هذا سنخ الوجوب؟ يستكشف عنه، يستكشف عنه تبعاته، يعني يكشف عنه تبعاته ولوازمه. من شنو؟ من بيانية ناجتنا، من عدم جواز تركه إلى الآخر، هذا الأثر الثاني. وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما، الأثر الآخر. فإذا من هذه الآثار الثلاثة اللي هو لا يمكن تحصيل الغرض الآخر إذا تحصل الغرض الأول، والأثر الثاني عدم جواز تركه إلا إلى آخر، والأثر الثالث هو وحدة الثواب والعقاب. ثم يقول مصنف في مقام رد، يعني تصورا، مو ردود بنحو الاستدلال، لا تصورا بناء على هذا الذي ذكره المصنف، فلا وجه في مثله، يعني في الواجب التخيري، للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما. يقول بعد ما لا معنى أن يصير هو بهذا التفصيل اللي ذكرناه، بعد ما يرجع للقول القول الثاني، القول الثاني اللي هو واحد لا بعينه، بعد ما ممكن الرجوع، ما ممكن أن يصير هو الصحيح، لا بنحو لا بعينه مصداقا ولا بعينه مفهوما. طبعا الذي يذكر في الرد على هذا القول أنه هذا لا بعينه مفهوما، خب واضح البطلان، لأنه الأغراض تتحصل من الأفعال الخارجية، فلا بد أن يكون المتعلق خارجي مو مفهوم. ولا يمكن أن يكون لا بعينه خارجا ومصداقا، لأنه ما عندنا في الخارج مصداق غير معين، كل ما في الخارج هو معين، فهذا القول بعيد كما هو واضح، ولا لا مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح إلا أن يرجع. هذا القول على هذا التصوير باطل إلا أن يرجع لقول المصنف من شنو، من كون الجامع واحد. هاي العبارة الطويلة مفادها إلا إذا كان الجامع واحدا. قال إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما. عبارة طويلة لكن مراده هو هذا، على تعبير البعض يقول هكذا تصير العبارة، يعني راح نستبدلها. فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما كما هو واضح إلا أن يكون المراد الجامع، ولا أحدهما معينا. هذا عطف على وين؟ على منه؟ لا بعينه مصداقا ولا مفهوما ولا أحدهما. فصير العبارة هيك: فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما، ولا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما، عفوا الواجب هو أحدهما معينان، اللي هو راح يصير هذا رد المن بعد القول الرابع، وأنه معين لا ما ممكن أن يصير هو المعين، مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض، ولا كل واحد منهما. هذا عطف ورد للقول الأول أو عفوا الثالث، ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما بداهة. ليش؟ تعليل: بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه. بعد إذا كان كل واحد، إذا شو افترضنا؟ تفتوا وياي بالفرضية الثانية، شو افترضنا؟ أن الأغراض متعددة بعدد الأطراف، فإذا كان كل واحد من الأطراف يمكن أن يحصل الغرض، بعد ليش بإتيان أحدهما يسقط الآخر؟ إلا أن يرجع لكلام المصنف من أن الغرض لا يمكن تحصيله مع تحصيل الغرض الآخر. أما نفس التفسير الذي ذكر من أنه بمجرد إتيان أحد الواجب أحد الأطراف يسقط الوجوب بالطرف الآخر، هذا لا معنى له. فتدبر، يعني قيل ما قيل فيه، وأهم ما يمكن أن يقال أنه تدبر في المطلب لأنه دقيق. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث في الأقل والأكثر، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.